بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا تزال قراءتنا موصولة حول تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ولا زالت قراءتنا في سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ثم قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الآية. أي يسألك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما، فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضاروهما، ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحكيم تركهما. فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما. وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرته. ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحكيم بتركهما أول وهلة، قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. وهذا من لطفه ورحمته وحكمته، ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا.
نعم. فدلت هذه الآية على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن زرع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الشريعة أتت بتحريم ما مضرته خالصة أو راجحة، فالشريعة تأتي بتحريم ما فيه مضرة راجحة وإن كان فيه بعض النافع، لكن الضرر أكبر، فنظر لهذا الضرر الأكبر فإن الشريعة تحرم هذا الشيء، فلا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الشيء المحرم، لأن هذا ليس حراما يعني بما فيه من بعض المنافع، لكن ينظر المفاسد أعظم ولا لا؟ فاسد أعظم، يبقى خلاص نظر هذا الأمر ونقدم درء المفاسد على جلب المصالح. ولهذا المفسدة أيضا لا تزول بمفسدة مثلها ولا أكبر منها، إنما أقل ماشي، نفاضل بين المفسدتين ونرجح بين المفسدتين، فنقدم ارتكاب المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، لكن إيه؟ تمنع. ليه؟ إثمهما أكبر من نفعهما، لكن ما كان في تحتم في أول الأمر، لكن هذه كانت مقدمة للتحتم، لأن العرب ألفوا ذلك وكانت الخمر مصدر التجارة، فحصل تدرج في التشريع في تحريم الخمر. ثم نزلت آية المائدة فكان فيها إيه؟ الجزم والحث في تحريم الخمر. طيب، هل يجوز الآن لواحد مثلا يشرب الخمر إن احنا نقول نتدرج معه، نقول والله يعني خد قد كده، طب لا تقرب الصلاة، طب انتبه اللي فيها مفاسد أعظم من المنافع؟ لا، نقول له هذا حرام. فالتدرج في بيان التحريم بعدما ثبت التحريم لا ينبغي، إنما كان التدرج فين؟ في بدء الشريعة، بدء التشريع كان هذا التدرج، إنما بعدما قال تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون، لا يجوز لأحد أن يشرب إيه؟ الخمر. نعم.
فأما الخمر فهو كل
قال واحد مثلا فيها منفعة التداوي، يعني احنا نتداوى بالخمر، ماذا نقول له؟ نقول لا يمكن، لا يمكن ان يكون فيها دواء، لا يمكن، مستحيل، بل هي الداء، كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، طيب الخمر نتخذه دواء؟ قال انما هو داء، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فالخمر داء وليس دواء. ولهذا العلماء قالوا لأنه لا يجوز التداوي بمحرم، لأن فضلا عن أنه هو يعني قد يكون أنه محرم يعني فيأتم الإنسان على ذلك، فليس أيضا فيه شفاء، مستحيل. ولو قال قائل أنه حصل شفاء بالخمر نقول له أنت كاذب أو واهم، لا يمكن يحصل شفاء في بمحرم، ده مستحيل، مستحيل بقاعدة، قاعدة لا يمكن يحصل شفاء بمحرم. نعم.
فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان،
من أي نوع كان، نسميه هيروين، نسميه بانجو، نسميه مش عارف إيه، كل الأسماء دي، كل هذا اختلاف التسمية لا يغير الحكم. فالخمر هو كل ما خامر العقل، كل ما خمر وغطاه. طيب واحد بياخد بنج العملية، في عملية جراحية، طيب ده بيخامر العقل ويغطيه ولا لا؟ يبقى اذا البنج ايه، حرام ولا حلال؟ نعم، ليس على سبيلي اللذة والطرب، إنسان يتلذذ به، إنما هو نوع يعني علاج أو يستعان به على العلاج. يبقى نحط بقى هنا القيد، كل مسكر خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، على وجه التلذذ، وحينئذ يكون إيه؟ حراما، يكون حراما. وأما الميسر،
وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية تعوض بعوض، سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد فرخص فيها الشارع.
نعم، قال أما الميسر، إنما الخمر والميسر، أما الميسر فهو جميع المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين. طبعا هذا على المذهب، كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، يعني ولو كانت مباح، زي السبق بالنصل والخف والحاف، حتى ولو كانت مباح زي دي، يعني مباح فيها العوض، بس تمنع إذا كان العوض مبذولا من الطرفين. هذا بناء على أن الحديث الوارد في ذلك صحيح، وهو أنه يدخل محلل وهو فرس بين فرسين ليكون أحد المتسابقين ليس دافعا مالا وعوضا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رجح أنه يجوز ذلك لأنه ليس النص صحيحا، فلا بأس أن يكون العوض مبذولا طالما أن المسابقة مما يجري فيها العوض، زي الخف والحافر والنص. لكن إذا كانت غير مباحة، قال وكل مغالبة قولية أو فعلية تعوض بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل، أي مغالبة تانية لم يرد فيها عوض فإنه لا يجوز، ويكون بذل العوض فيها مقامرة. زي اللي يقولك مثلا نعمل دورة كورة والفائز يأخذ مثلا فانيلات أو يأخذ قد كده جنيهات أو كذا وكذا، فهذا لا يجوز، لأن بذل العوض في الكرة لا يجوز، بذل العوض في الكرة لا يجوز. طيب في القرآن، مسابقة القرآن، في مسابقة السنة، في العلم يجوز، وإن لم يكن خفا ولا نصلا ولا حافرا، لكن في معنى الخف والنصل والحافر، لأن إنما أباح في الشريعة ذلك نظرا لأنها تعين على الجهاد. وأعظم ما يعين على الجهاد وما يحتاج إليه المجاهد العلم، العلم. لهذا كانت المسابقة في العلم على عوض جائزة، جائزة. نعم، مش مشكلة طالما ما فيش فيها عوض يبقى لا يجوز، حتى ولو كانت من غيرهما، من غير الفريقين، مركز الشباب هو اللي هيحط الايه العوض هذا، لا يجوز لا كرة ولا طيرة ولا سلة. طيب ملاكمة يحرم ذلك بعوض بغير عوض. طيب مصارعة، اذا كانت مصارعة روماني او بعض دول بس وخلاص الشطر اللي وقع الثاني، فدي تجوز بس بلا عوض. واذا كانت من اللي يرخصه كالحمر والسباع وذوات الانياب، فدي لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض، اللي هي مصارعة الثيران. ما لناش دعوة بطرف ثالث، احنا قلنا الطرف الخارجي هذا في المسابقة اللي يجوز فيها العوض، دي اذا كانت من الخارجي او من احدهما. انما اللي ما فيها، اللي ما يجوز فيها العوض، هذه لا يجوز سواء منهما او من غيرهما. اللي يجوز فيها العوض الخف والحافر والنصر وما كان في معناهما، يعني الدبابات، الرمي بالرصاص، ما في اشكال. لا، لانه لم لا يجوز فيها العوض، انما هي بقى نفسها حرام ولا حلال على حسب، تضيع اوقات، توقع في بغضاء وشحناء وغير ذلك، هذه لا تجوز يعني بالمخالفات. انما مثلا لو ناس راحوا يلعبوا نص ساعة في الاسبوع وكذا، تجيب جون في نفسك، تجيب جون في الفريق الثاني، اي حاجة، المهم بتقعد تجري وخلاص النار، فما في اشكال. شراب البريل، ما ادري الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وانا لا اعلم المادة يعني التي صنع منها، ما ادري لا البريل ولا الفيروز ولا كذا، ما ادري يعني هل دخل في صناعتها شيء مما يعني من التخمير، ولو دخل هل كثيره مسكر، هل نسبة تتلاشى ولا نسبة تؤثر، حتى لو دخل هل النسبة اللي دخلت تؤثر ولا تتلاشى. فليفتي بالمنع لابد أن يكون عنده دليل بين في هذا، وإلا فالأصل أنه مباح. نعم.
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم.
نعم، شوف أسئلة الصحابة، يسألونك عن خمر الميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيط، يستفتون الخلافكم في الكلالة. مش والله الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف ما لونه، ما لون الكلب، وغير ذلك من أسئلة التي تشابه هذا السؤال مما لا يترتب عليها عمل. نعم، فيسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هنا على خلاف ما قد يتبادر إلى الذهن، وإن كان البعض أدخل أيضا فيه العفو المعروف والصفح، لكن المراد هنا بالعفو يعني الزائد، الزائد عن الحاجة. فأنت عندك نفقة واجبة ونفقة مستحبة، النفقة الواجبة تقدمها، اللي هي النفقة على مين؟ على نفسك وعلى من تعود من أبنائك، أولادك، زوجتك، بهائمك، عبيدك، واخد بالك؟ إذا خلصت وقمت بهذا الحق وبقى عندك شيء وأردت أن تنفق فهو حسن. إنما لا تتصدق وتضيع من تعول، لا تتصدق وتضيع من تعول، لا يجوز.
وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه،
طب إن قال قائل فعل أبي بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله مش بالعافية، تصدق بكل إيه ماله، طيب من يعول الآن يروح فين؟ نعم، يعني إذا حصل من شخص عظيم الثقة بربه وأيضا له ما سيأتي، يعني أنا مثلا دلوقتي مثلا في آخر الشهر يوم 25 مثلا بيقبض يوم 27 28 انتوا يعني بس انا طلع معايش ف باقي مثلا معاه 100 جنيه واحد محتاج 100 جنيه مثلا يعني، فقال والله انا اديها له وكلها يومين مش مشكله او الثلاجه فيها ايه كذا، يبقى هنا انفق كل ما لكن سياتي فيش اشكال. او عظيم الثقه بربه وان الله سيخلف عليه لا اشكال، انما واحد في ساعة نشوة مثلا ورقة قلب يوم ينفق اللي معاه وينزل من المسجد يركب العربية يقعد يعيط طبعا لا.
وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه،
تمام،
من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفى من ماله ولو شق طمرة.
طبعا احنا جميعا يا اخوان نقدر على النفقة بإذن الله، حتى لو الإنسان لم يجد إلا طعمة يومه فقد ينفق منها لو أراد، ينفق منها لو أراد ولو بشق طمر، ولو بشق طمر.
ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم بما يشق عليهم، ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا، فيستحق على ذلك أتم الحمد.
هذه قاعدة خذوها أخوان، قبول العفو في معاملة الخلق، قبول العفو في معاملة الخلق. العفو يعني ايه؟ يعني ما يبذله لك الناس على قدر ما يستطيعون اقبله منهم، ولا تكلف احدا فوق ما يبذله لك. يعني مثلا يعني زي ما قلت لكم احنا ايه كل حاجة هنعملها على البناية، انا مثلا ببني، واحد جه 5 الصبح ازاي الحال عامل ايه والله طب الصناعيه طب مش عارف ايه ومش ما اقعدش اقول بقى وقعد 5 زي ما اقعدش، لا وما اقعدش نص ساعه ولا يقعد الظهر وعنده ايه، لا اقبل وجزاك الله خير ربنا يبارك فيك، ده احنا احترمنا 1000 مره، ده الدورين 3 يتبنوا كده لوحدهم بحضورك، اقبل هذا. واحد ساعدك انت تريد مثلا 5000 جنيه قالك والله ما معيش، قال لا انا 50 جنيه خد 50 جنيه انا عايز اتفاهم معاك باي شيء، خلاص جزاك الله خير يا ده ال 50 جنيه دول هم يعني اللي هيسددوا ديوني. اقبل العفو مما جاد به الناس عليك، وهذا من مكارم الاخلاق. لكن في بعض الناس عنده لؤم وعنده عدم مروءه، يعني ممكن يقف معاك في في قضاء دينك، في زواج ابنائك، في بناء بيتك، في شدائدك، ومع هذا كله لا تذكر له شيئا من ذلك، وانما تنظر الى نقص حصل منه يوما فتذكره لا تقول فاكر يوم كذا كذا، فاكر البتاع لما اتكسرت اهو انت اللي خربت بيت يوما، ايوه بس هو كم بنى لك انكسر شيء منه، فليغمر هذا في بحر حسنات. فبعض الناس عنده لؤم وعدم مروءه، وبعض الناس عنده خلق طيب، فخذ العفو من اخلاق الناس ولا تكلف الناس، ليس الناس عبيدا عندك وليس الناس ملزمين، وهل انت تؤدي ما تحب ان يؤدي الناس اليك؟ يعني انت عايز واحد، انت عندك 5000 دين، عايز واحد ياخذ من قوت اولاده ويعطيك 5000 مثلا، يعني هل انت فعلت ذلك مع اخوانك حتى تطالب الاخرين بفعل هذا؟ هذا اصل لو تدبره الانسان دامت العشرة الحسنة بيننا. خذ العفو، ده إمكانياته غير إمكانية ده، ده غير إمكانية ده. بعض الناس قد لا يعطيك مالا ولكن يعطيك كلمة طيبة، واخد بالك، ويعطيك كلمة حسنة، خلاص لا يعني تلوم على أنه ما بدل معك مالا. الحمد لله، جزاك الله خير على الكلمة الطيبة. بعض الناس يدعو لك، بعض الناس تعلم من أحاسيسه أنه يقف معك بشعوره، خلاص يكفي هذا، فخذ العفو. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، لأن لا يمكن يتساوى الناس في العطاء وفي المعاملة، وفي لا بد يحصل تفاوض، فاقبل من هذا فعله. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل ويضخم صلى الله عليه وسلم. لما جاءه قوم من مضر مجتابي النمار والملابس، وطمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم نظر لحاجته ودخل وخرج، ثم حث الناس على الصدقة وقال صدق رجل من درهمه، صدق رجل من دينار، من صاع بر، من صاع صمر، وهكذا. فقام رجل يحمل كفا من تمر، كادت كفه أن تعجز، بل قد عجز، أو كادت يده أن تعجز، بل قد عجزت بالفعل، حتى وضع بين يدي النبي، فتتابع الناس حتى صار أمام رسول الله كومان أو كومان، لغتان يعني، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: شباه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. يبقى هنا المدح توجه إلى مين؟ صاحب الكف ده، صاحب الكف. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى أو ذم أخلاق المنافقين في أخلاقهم حين كانوا يلمزون المتطوعين من منافق صدقات. واحد يجيب درهم لك، الهواء الله غني عن درهم هذا. فخذ العفو من أخلاق الناس وأموال الناس. تعاملك مع زوجتك مش لازم يعني تكون زوجتك عائشة ولا خديجة يعني، ومش لازم تكون زوجتك زي زوجة الأخ الفلاني، خلاص الله رزق الأخ الفلاني أخت نشيطة في الدعوة وأخت طالبة علم وأخت كذا، وانت اللي عندك 50%، تقولش ما تقول ده يا حظي يا مش عارف ايه، بقى أنا ما كانش ربنا يعني يعمينا عن ال... لا، خذ العفو، خذ العفو. طيبة الخلق عظيم، يا سلام يا سلام. ومن اللي يلاقي دي بقى؟ حتى لو ما درستش، حتى لو ما حفظتش المتون، طيبة الخلق. وفي أعظم طيبة الخلق؟ أو أهلها كرماء، أهلها أصحاب مروءة، يضعونك في أعينهم وهي قليلة يعني الإمكانات شوية، جميل، اقبل هذا. من أولادك، من جيرانك، من الخلق، خذ العفو. هذا أصل عظيم جدا في التعامل مع الخلق، خذ العفو. إن كنت صاحب مروءة فلا ترهق إخوانك ولا تثقل عليهم، خذ العفو وامدح هذا العفو فيهم، فإن هذا من مروءة الرجل وحسن خلقه. أما أن تطمس ما عنده من خير وما عنده من مواقف معك لمجرد أن يقع في خطأ، لا. ولهذا لا تعاتب أحدا على تقصير بدر منه لك طالما أنه ليس واجبا عليه، طالما المسألة كلها في باب إحسان، باب يعني استحباب، باب موقف معك، اقبل منه أي شيء، أي شيء. عزمك عزومة يا أخي، جابلك يعني دجاج، جابلك لحم، جابلك أقل من هذا بكثير، اقبل. الحمد لله، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، والله هذا الطعام طعام جيد وما أكلته مثله من زمان، جابلك جبنة قديمة، يا لن تذكرتنا بما قد مضى، جميل ده، أنا كان نفسه، أنا عم قاعد أقول بقى ما أكلش جبنة قديمة قريب. عظم هذا، عظم هذا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. يسألونك ماذا ينفقون، قل الإيه؟ العفو. ولهذا شوف الشيخ هنا بيقول لك ايه، ولهذا امر رسوله، يعني الله امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس. شوف الاول اهو، من اخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم بما يشق عليهم. دي من حسن الصحبة، من حسن الصحبة ألا تكلف صاحبك وأخاك ما لا يجب عليه، وتعتبر أن هذا من الوجوب. ما جالكش يوم ما مات أبوك، ما جالكش أول يوم وجالك تاني يوم، ما تجيش بقى تلو عنقك إزاي؟ لا يا أخي، يمكن عنده عذر، يمكن عنده عذر، وقعت في الدين ما وقفش معاك، يمكن ما عندوش مثلا، وهكذا. فلا تكلف أحدا بما لا يطيق. نعم.
ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع على العباد على أسرار شرعه، قال: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي الدالات على الحق، المحصلات للعلم النافع والفرقان، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه، وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها، وفي الآخرة وبقائها، وأنها دار الجزاء فتعمروها.
نعم، نكتفي بالقدر هذا.